لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول لنا في المنار: أركان العمرة ثلاثة، الإحرام والطواف والسعي، وواجباتها شيئان: الإحرام بها من الحل والحلق والتقصير. أركان العمرة، زي ما ذكرنا قبل ذلك في أركان الحج أنهم الجمهور على أن أركان الحج أربعة أركان، أركان الحج أربعة أركان: الإحرام بمعنى النية، ثم الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، ثم السعي. على خلاف في السعي، أركان العمرة لنا ثلاثة، هنشيل من الأربعة دول إيه؟ عرفة، فيش عرفة في العمرة، هنا ثلاثة: الإحرام بمعنى النية، الطواف، السعي، على خلاف فيه. طيب الأركان في الحج بعدها هيكون فيه في الحج واجبات وسنن، واجبات وسنن. الواجبات اللي ذكرها لنا كام واجب؟ سبع واجبات، والراجح ان هما ست واجبات، والسابعة تتعلق بالحج بشيء ولا تتعلق به بشيء آخر. الستة الأشياء لو تابعنا أنه من أول الإحرام يحرم الإنسان المحرم من الميقات، هذا ركن من الأركان. وبعد ذلك هيجي أول أيام الحج هيبقى من يوم التروية، يوم التروية توجه إلى منى، إلى منى. طيب توجه إلى منى هذا سنة ولا فرض؟ هذا سنة، توجه إلى منى هذا سنة. طيب يخرج منى توجه إلى عرفة، الوقوف بعرفة هذا ركن، لكن تمام الوقوف من الزوال إلى غروب الشمس هذا واجب. يبقى هذا أول الواجبات هنا الآن في الحج، إنه يقف ما بين الزوال إلى غروب الشمس للإنسان المستطيع. غير مستطيع هتبقى لحظة من ليل أو نهار، من أول الزوال لغاية طلوع الفجر بتاع الليل. يبقى هذا واجب من الواجبات، اللي هو كمال الوقوف بعرفة أو أنه يقف ما بين الزوال إلى غروب الشمس، دي نمرة واحد. تاني حاجة هيتوجه من عرفة يروح فين؟ المزدلفة. يبقى المبيت المزدلفة هذا واجب من الواجبات. طيب بعد المزدلفة هيتوجه إلى منى، هيعمل إيه في منى؟ يبقى هنا رمي الجمار، رمي الجمرات هذا واجب من الثلاث. في منى هيقعد فيها يعمل إيه؟ المبيت ليالي منى، يبقى هذا واجب من الواجبات. يبقى هنا هذه الواجبات واحنا ماشيين في الحج كل حاجة من هنا في ركن الأركان يتعلق به واجب من الواجبات. طيب رمى جمرة العقبة، بعد رمي جمرة العقبة هيتوجه هيعمل الهدي، عليه النحر وعليه حلق الشعر. يبقى في عندنا انه الهدي هذا لازم له، لكن لازم لمين؟ الاثنين اللي هو القارن والمتمتع. يبقى المفرد ما عليهوش، يبقى ما اقدرش اعمم او الهدي على الجميع، لكن الحلق هيكون على الجميع، الحلق يكون على الجميع. طيب بعد الحلق فاضل ايه ثاني من الواجبات؟ فاضل طواف الافاضه؟ لا، طواف الافاضه هذا ركن من الاركان، هذا ركن من الاركان. يبقى طواف الوداع، وهذا هيكون يتعلق بالحج إن وجوبه متعلق بموسم الحج، إن هو ذهب يحج. يبقى هنا في العمرة يستحب طواف الوداع، لكن في الحج يجب طواف الوداع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يقرن حتى يكون آخر عهده بالبيت، لا ينفر الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت. يبقى هنا شوفوا بقى الواجبات من أولها، نقول أول حاجة رجعوا في الكتاب معكم، شوف أول حاجة الإحرام من الميقات. يبقى هنا أحرم من الميقات، الإحرام بمعنى أنه النية هذا ركن من الأركان، لكن المكاني هذا واجب من الواجبات. برضو قد يقول هنا أن التلبية من ضمن الواجبات على قول من الأقوال، التلبية أنه واجب من الواجبات. تلبية بمعنى إعلان هذه النية، معنى لبيك حجة لبيك عمرة، ورفع الصوت بالتلبية بناء على أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يأمر أصحابه برفع أصواتهم بالتلبية، أن يرفع أصواتهم بالتلبية. لكن الواضح هو قول الجمهور أنها من السنن. يبقى الإحرام ركن، الإحرام من الميقات من هذا المكان هذا واجب. لبس الإحرام هذا واجب من الواجبات أن يلبس الإحرام، ولكن حندخلها فيما يحرم على المحرم فيكون من المحظورات عدم لبس الإحرام من المحظورات، يبقى خليها فيما يحظر على الإنسان. يبقى الوجوب الآن من بداية الحج إحرام، بمعنى أنه عند الميقات يقول لبيك حج أو لبيك عمرة. لو أنه قالها بعد الميقات يصح حج وتصح عمرة ولا لا يصح؟ يصح، لأنه الركن أنه ينوي وهو نوى، لكن الواجب أن يكون من هذا المكان، فهو ترك هذا المكان وتجاوزه، يبقى هنا يأسم، إما ترجع للميقات وتحرم، إما عليك دم بعد ما تجاوز، يبقى هذا واجب من الواجبات الإحرام من الميقات. بعد كده هيكون في يوم عرفة الواجب الثاني هيبقى الوقوف بعرفة من الزوال إلى غروب الشمس، هذا الواجب الثالث هيكون المبيت بالمزدلفة، الواجب الرابع هيكون رمي الجمار، الخامس هيكون المبيت في منى، السادس هيكون حلق الشعر، كده ستة. السابع وهو طواف الوداع. طواف الوداع، والطواف الوداع يتعلق بالحج، يتعلق بالحج بإيه؟ وليس من مناسك الحج، يتعلق بالحج وليس من مناسك، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المهاجر يقيم بمكة بعد تمام أو بعد انقضاء نسكه ثلاثا. إذا انقضى النسك ولا ما انقضاش؟ انقضى. كان في طواف وداع؟ لسه ما فيش طواف وداع. فلما يجي ينفر من مكة قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. يبقى هنا يتعلق بالحج في أنه بعد ما خلص الحج وحيروح لبلده عليه هذا، لكن كون الحج تم قبل ما هذا المهاجر يمشي من هنالك دل على أن طواف الوداع هذا واجب، ولكن مش من ضمن مناسك الحج، يبقى منسك قائم بذاته. منسك. طيب ما نقول في كل حاجة طبعا منسك قائم بذاته، هذا محتمل، وذلك اختار شيخ الإسلام تيمية ذلك، أنه أي حاج أو معتمر لا ينفر من هناك حتى يطوف بالبيت، وأخذ بذلك الإمام سفيان الثوري وغيره، أخذ بأنه يجب الطواف الوداع على كل خير، لذلك احفظ لذلك ولا تضيع طواف الوداع لا في حج ولا في عمر، تطوف طواف الوداع. لكن الراجح من حيث الدليل أنه وجوب طواف الوداع مع الحج، لأنه في الحديث لا ينفرن الحاج أو حاد حتى يكون آخر عهده بالبيت، فقيده على ذلك جمهور العلماء أن العمر ليس له طواف وداع ولكن يستحبه، الحج هو الذي يجب فيه طواف الوداع على الصورة التي ذكرها. يبقى كده عرفنا أركان الحج وواجبات الحج. أركان العمرة ثلاثة: الإحرام بمعنى النية، نية الدخول فيها، وبيعبر عنه بقوله لبيك عمرة، وجه الحديث إنما الأعمال بالنيات. الطواف والسعي، بل العمرة كله الأعمال بتاعتها أو معظم الأعمال في البيت، إنه يطوف حول البيت بعد يسعى من الصفا والمروة. قوله تعالى يطوف بالبيت العتيق، ولقوله إن الصفا والمروة من شعائر الله، والحديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. هذا الحديث قلنا إنه ضعفه كثير من أهل العلم، وبعض أهل العلم صححوه يعني باعتبار الطرق التي فيه، فأخذ منه وجوب العمرة، ولكن لم يقدروا أن يأخذوا الركنية منه، بعض أهل العلم أخذها، البعض ما قال إنه هذا يفيد الوجوب فقط، لكن الاحتياط القول بالوجوب. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يكن معه هدي فليطوف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل. هنا كأنه بيوريك مناسك العمرة، لكن اللي مش جايب الهدي يعملها عمرة. إيه هي العمرة اللي هي دي؟ كانوا هم جايين من الإحرام من الميقات، الآن ذكر لهم حاجتين اتنين: الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، عامل العمرة كده الواجب اللي عليه الحلق والتقصير أو التقصير لقوله صلى الله عليه وسلم وليقصر وليحلل. طيب الواجبات في الحج كم واجب؟ ستة تتعلق بالحج، وواحدة اللي هي نسك قائم بذاته يتعلق بموسم الحج. طيب واجبات العمرة، أقول لك حاجتين، واجبات العمرة حاجتين: الإحرام بها من الحل والحلق والتقصير. والحلق والتقصير الإحرام بها من الحل هو أول واجب كان فيه الحج، والحلق والتقصير هو آخر واجب كان في الحج، مش كده؟ عشان يسهل عليك الحفظ بتاعها. قال لنا لأمره صلى الله عليه وسلم عائشة أن تعتمر من التنعيم. سيدة عائشة كانت فرضت ما أرادت أن تعتمر، فلما لم يتم لها ذلك بسبب الحيض قال لها النبي صلى الله عليه وسلم انقضي شعرك واغتسلي وافعلي ما يفعل الحاج، يعني دخلي الحج على العمرة بتاعتك تصلين الآن قارنة. فكانت قارنة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قارنة، كان قارنة. القارن بيعمل عملين الحج والعمرة، لكن عمل واحد بنيتين، نية هذا وهذا. يبقى السيدة عائشة حين انتهت من أفعال الحج انتهت أيضا من أفعال العمرة، ولكن لم تطب نفسها إلا أنها تعمل عمرة مفردة، عمرة أخرى. الناس كل واحد عمل عمرة لوحدها وحج لوحده، وأنا عمل الاثنين في بعض، الآن عايزة أن أعمل عمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر من التنعيم، يبقى تخرج للتنعيم للحل، للحل تخرج من للتنعيم لأمره صلى الله عليه وسلم عائشة أن تعتمر من التنعيم. يبقى من فرائض العمرة أنه يأتي بها منين؟ من أدنى الحل، من أدنى الحل. جاء بها من عين من الشمال، جاء بها من الجعرانة من الجنوب، جاء بها من عرفات من الشرق، يبقى هنا من أي مكان جاء بالعمر المهم من يكون من الحل. يبقى مش شرط أنه هو لازم يأتي بها من التنعيم، لا، من أي مكان من الحل إلا حوالين حرم مكة فيأتي بهذه العمر. طيب، يبقى جاز أن يأتي الإنسان بعد الحج مناسك عمرة كما فعلت عائشة رضي الله عنها، وإن كانت هي معتمرة مع حجها ففعلت عمرة أخرى بعد الحج. قال في الشرح الكبير: من أراد العمرة من أهل الحرم خرج إلى الحل فأحرم منه وكان ميقاتا له، لا نعلم فيه خلاف. الذي يريد الحج من أهل مكة يحرم منين؟ حتى أهل مكة، من مكة. لكن الذي يريد العمرة من أهل مكة فليخرج إلى أدنى الحل، يخرج إلى أدنى الحل ليحرم منه. طيب، يبقى ده كان الواجب الأول وهو الإحرام من الحل أو الإحرام من الميقات. الإحرام من اللي جاي من مصر، مش هقول هنحرم من الحل ولكن يحرم من الميقات. للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر المعتقين يهلوا أهل المدينة من الحليفة، أهل الشام من الجحفة، أهل اليمن من يلملم، أهل نجد من قرن المنازل، أهل العراق من ذات عرق. يبقى وقت لهم للحج وللعمرة. لكن من كان منزله دون الميقات يهل من مكان إلا أن يكون بداخل الحرم ويريد عمرة، يبقى لابد من خروج إلى أدنى الحل، إلى أدنى الحل. طيب، الحلق والتقصير هذا واجب آخر لقوله صلى الله عليه وسلم: وليقصر وليحلق. وليقصر يبقى يقصر شعره بعد العمر أو يحلق شعره ويتحلل بعد ذلك أو بذلك. السنن، السنن اللي يقصدها هنا الآن في الحج، لأنه كلمنا عن أركان الحج، كلمنا عن واجبات الحج. طيب، فضل لي سنن الحج. إيه سنن الحج؟ يقول لك زي المبيت بمنى ليلة عرفة. المبيت ليلة عرفة ليلة كام؟ ليلة تسعة. ليلة تسعة، ليلة دايما قبل اليوم، يوم عرفة يوم تسعة، يبقى الليلة ليلة اللي قبله على طول. هذا المبيت حيكون فين؟ في منى. يخرج يوم تمانية يذهب إلى منى، يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت، فيصلي الفجر هناك. هذا المبيت في هذه الليلة هذا من السنة، بل الذهاب إلى منى أيضا من السنة. يبقى المبيت بمنى ليلة عرفة لأنه صلى الله عليه وسلم بات بها ليلة عرفة، هذا صحيح مسلم من حديث جابر. وطواف القدوم، يعني يقول لك المسنون كالمبيت وكطواف القدوم، هذا أيضا من السنن. حين يقدم مكة يطوف بالبيت، فإذا كان معتمرا بهذا طواف ركن العمرة، إذا كان مفردا للحج بهذا طواف سنة للقدوم للبلد. والرمل في الثلاثة الأشواط الأول منها، والرمل في الثلاثة أشواط الأول منها، أول ثلاث أشواط أجمل، يقول في الثلاثة الأشواط إنما تمشي. والرمل في الثلاثة أشواط الأول منها، والاطباع فيه اللي هو طواف إيه؟ القدوم. يبقى سنة الاطباع والرمل في طواف القلوب. الرمل بمعنى الإسراع في المد كهيئة الجاري الذي يجري كهيئة، يبقى مش جاري حقيقي، مش هياخدها جاري في حوالين الكعبة، ولكن هيبقى يمد وهو بيحرك أكتافه كأنه يجري، كأنه يجري. هذا الرمل في كم شوط؟ 3 أشواط. طيب للطباع معناه من الضبع، ضبع الإنسان، يبقى هيخلي الرداء بتاعه تحت ضبعه الأيمن، تحت إبطه الأيمن. الإبط معروف مكان الإبط، لكن الضبع اللي هو الذراع، على ذراع باطن الذراع، ذراع من ناحية الجسد، هذا ضبع الإنسان، كأنه بيمسك الرداء بتاعه تحت ضبعه الأيمن. في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة توضأ ثم طاف بالبيت عليه الصلاة والسلام. أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم توضأ ثم، كان النبي صلى الله عليه وسلم حجه إيه؟ كان قارنا. فيبقى الطواف بتاعه هيبقى إمتى؟ الطواف ركن هيبقى في يوم العيد. يوم العيد هيبقى ركن الإيه؟ الحج للعمر اللي هو يوم العيد. يبقى الطواف الذي قبل ذلك ما كانش ركن ولا حاجة، يبقى هيكون طوافا مستحب، مستحب لا هو واجبا ولا هو ركنا، هذا مستحب. طيب. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعران فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت أباطهم اللي هو للطباع يعني، ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى، على عواتقهم. أنت بتجيب رداء زي ملاية، نص الملاية بتحطها تحت الإبط، النص الطرفين بتوعها بتحط على كتف الشمال ويجي من وراء على الأمام. يبقى هنا هذا معنى الطباع، قذفوها على عواتقهم اليسرى. أبو داود صححه الألباني. وفي حديث جابر أتينا البيت معه عليه الصلاة والسلام حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل 3 ومشى 4. رمل 3، يبقى الرمل في أول 3 أشواط من طواف القدوم هذا سنة، لو لم يفعله لا شيء عليه، فعله له أجر الفعل. الأربعة الباقية هتبقى مشي، وهذه سنة أيضا المشي. يبقى لو نسى 3 أشواط الأولى أنه يرمل ما يعوضهاش في البقى، لأن دي سنتها الرمل ودي سنتها المشي. طيب بخلاف للطباع بيبقى في 7 الأشواط، في 7 الأشواط مطبع، فلو أنه في أول شوطين نسي وثم تذكر يبقى له الطبع، الطبع نزل الرئة بتاعك تحت حتى لو تذكرها في آخر طواف القدوم فليفعل ذلك. والتلبية هذه من السنة، وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين لحديث ابن عمر مرفوعا وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعليه، يعني التجرد المعنى أنه يخلع ثيابه، هذا تجرد، وبعدين يلبس لبس الإحرام. طيب فرضنا انه لا هو لابس لبس الاحرام اصلا وهو طالع وبعدين فوق افطان خلع الافطان لا شيء، ولكن هنا اذا تجرد يبقى ادعى انه يغتسل في هذا الوقت. المخيط ليسير في الصلاه لابس بنطلون لابس جاكيت لابس افطان ولبس ازار ورداء، هذا واجب يلبس ازار من المحظورات لبس المخيط، لكن يقصد البياض والنظافه، البياض والنظافة. من السنن يكون الإزار والرداء، لذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعليه، هذا واجب. يبقى هنا بيقول لنا سنة، لا ما هي سنة ولا غير سنة، كأنه يقصد أنه يكون نظيف ويكون أبيض يكون كذا. كحديث ابن عمر وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعليه، يبقى هنا لبس الإزار والرداء هذا واجب، واجب ما يجوز يلبس حاجة ثانية، مش هيلبس بنطلون أو كذا، لكن قد يكون بيحترز من انه معهوش لإزار ورداء وعنده قفطانين، راح قفطان منهم ربطه على وسطه والتاني حطه على منكبيه، يبقى هنا اعتذر بالقفطان بتاعه بالقميص، لكن ينفع على شيء معاه جاكيت راح حاطط جاكيت على كتفه بس ما دخلش ايديه فيه، ينفع، لكن السنه ان يكون الإزار ورداء. ده حديث صحيح، وليحرم احدكم في إزار ورداء ونعلين. والتلبيه من حين الإحرام إلى أول الرمل، يعني من ساعة ما أحرمت في يوم 8 أو لو إنك محرم قبل ذلك قارنا أو كنت مفردا بتفضل محرم لغاية يوم العيد، يبقى تفضل تلبي طول ما أنت محرم، تلبي بالليل تلبي بالنهار في أي وقت من الأوقات تلبي. يبقى التلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي، أول الرمي لحب رمي جمرة العقبة في الحج. وأما في العمرة إذا كان يعتمر يفضل يلبي لغاية ما يستلم الحجر، يستلم الحجر. طيب، لحديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى به راحلته قائمة عند المسجد، عند مسجد الحليفة أهل، فقال لبيك اللهم لبيك، متفق عليه. وعن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم من جمع، من جمع اللي هي المزدلفة إلى منى، إلى منى، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فلم يزل يلبي. هذا دليل التلبية، رواه الجماعة عن أصحاب الصحيحين وغيرهما. وعن ابن عباس مرفوعا يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر، هذا إسناده في ضعف، إنما جاء عن ابن عباس موقوفا هذا المعنى. فمن ترك ركنا لم يتم حده إلا به. ترك الركن، أركان الحج في ثلاثة متفق عليها، الرابع مختلفين. ثلاثة المتفق عليها الإحرام من الميقات، بمعنى النية، النية، فإنه علشان يروح يقول أنا حطوف بالبيت وبعد طوف تخليها للعمرة، خليها الحج، ما ينفعش، لازم يحرم من الميقات، يحرم من الميقات، أو على الأقل لازم ينوي قبل ما يعمل الطواف بتاعه إن هذه عن عمرة، ويكون قصر في الإحرام من الميقات عليه دم. فمن ترك ركنا لم يتم حده إلا به. أركان الحج أربعة كما ذكرنا، والرابع مختلف فيه اللي هو السعي. ومن ترك واجبا فعليه دم وحده صحيح. من ترك واجبا من الواجبات اللي في الحج أو اللي في العمرة، فاكرين واجبات الحج؟ فاكرين كم واجب الواجبات؟ ستة، والسابع يتعلق بإيه؟ بالحج، متعلق به وليس من المناسك. طب افتكروا كده اللي هم السبعة إيه؟ أولها الإحرام من الميقات، الثاني الوقوف بعرفة من الزوال لغاية غروب الشمس، الثالث المبيت بالمزدلفة أكثر الليل أو جزء من النصف الثاني من الليل، ثم رمي الجمار، المبيت بمنى، الحلق أو التقصير، السابع اللي هو طواف الوداع. يترك حاجة من الواجبات عليه دم. طيب، الأركان اللي في العمرة قلنا ثلاثة مش كده، اللي هم الإحرام من الميقات، الطواف، السعي. واجبات العمرة اثنين، أول واحد وآخر واحد من طواف الحج، أول واحد الإحرام من يبقى المكان في الميقات، آخر واحد اللي هو الحلق أو التقصير. طيب، يبقى هنا بيقول لك من ترك واجبا من هذه الواجبات عليه دم، عليه دم يعني عليه يذبح شاة عليه إذا تيسر هذا. إذا لم يتيسر عليه البدل بتاعها، على خلاف بين العلماء في هذا البدل، أسهل ما يقال إنه قياسا على هدي التمتع، قياسا على هدي التمتع، ولكن فيها خلاف بين العلماء. هدي التمتع هيبقى يعمل إيه؟ يصوم عشرة أيام، كان هدي التمتع ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، لكن هنا البدل هيبقى عشرة أيام يصومها في أي مكان. إذا ترك واجبا من الواجبات عليه دم وحده صحيح، لقول ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم، هذا عن ابن عباس موقوف صحيح، وهو مقيس على دم الفوائد كما في الشرع. ومن ترك أن ركنا لا يتم الحج إلا لازم يأتي بالركن، إذا هنا الركن الطواف بالبيت، طواف الإفاضة لابد أن يأتي، الوقوف بعرفة طالما أن لسه الوقت موجود لابد أن يأتي به. الذي لم يأتي بالركن إذا كان عرفة فات يفتح عليه الحج وعليه حج مقابل، إذا كان الركن اللي هو الطواف طواف الركن يبقى هيفضل محرم هذا. إذا كان إنه رمى جمرة العقبة أو ما رماش ورجع بلده، يبقى هنا الواجبات هتسقط ويبقى مكانها الدم، لأن خلاص وقت رمي الجمرات في أيام منها وخلصت أيام منها هيرميها فين؟ يبقى هنا عليه دم لترك الجمار، عليه دم لترك المبيت، عليه دم لترك المزدلفة. طيب، إنه الطواف بالبيت هنقول له عليك دم به؟ لا. طب إن هنا الآن ممكن يحلق شعر ويقصر ويحلق ضوافر وكذا ولا مش ممكن؟ لاحظ انه علشان يحلق شعره لابد يكون علشان انه يواح له مكان من ترفه من قص اظفار وحلق شعره واخذ مشعر البدن وغير ذلك، لابد يكون رمى جمرة العقبة. طب ده ما رمى جمرة العقبة، وخلصت أيام الحج يتحلل تحللين ولا تحلل واحد؟ يتحلل كم تحلل؟ هنا التحلل الواحد الأولاني يا إما بفعل هذه الأشياء يا إما بانقضاء وقتها. انقضى وقتها يبقى عليه الدم مكانها، عليه الدم مكانها يبقى خلاص انتهى هذا الشيء، يبقى بقي عليه تحلل إيه؟ الأكبر، التحلل الأكبر. هذا لمن لم يطف بالبيت. ويجي بقى الخلاف في السعي من الصفا والمروة، لو انه طاف بالبيت وبعد كده سافر وما يقدرش انه يرجع تاني، امرأة مثلا ورجعت بلدها ويصعب عليها انها تعمل تاني، يبقى هنا حينفعنا القول الاخر بانه هذا واجب، هذا واجب وده اختاره ابن قدامة رحمه الله عليه، يبقى هذا ينفع. لكن طول ما الانسان هناك كله عليك السعي، يلزمك انك مولود وقريب ما يسقطش عنك ازاي. اذا سافر الى بلده ويقدر انه يرجع فليرجع، لا يقدر على الرجوع يبقى مكانه دم. اذا تعذر ذلك لعدم ولود الشيء يبقى ينتقل الى صيام 10 أيام. طيب، من ترك مسنونا، اللي يترك المسنون زي المبيت بمنى ليلة عرفة، هنا ترك هذا مسنون من المسنونات، يجب عليه ايه؟ ولا شيء، ولا شيء، لأنه هذا مسنون فلا شيء عليه. طيب، يقول لنا فصل: وشرط صحة الطواف 11 شرطا، يعني النية والإسلام والعقل. هنا شرط الطواف حتى يطوف الإنسان بالبيت لابد ليصح منه ذلك لابد من النية. طب ومن الصبي الصغير هجيب نية منه وأمه شايله ولا أبو شايله؟ نية الولي، نية الولي، يبقى نية الفاعل إذا كان مكلفة، إذا لم يكن مكلفا يبقى نية الولي. الإسلام نعم متفق عليه، العقل، العقل لمن يعمل عن نفسه ولا يحتاج لولي، فإذا كان مجنونا عقل يجيب منين؟ هنا الولي ينوي عن هذا الإنسان ويعينه على أداء هذا الطواف، الصبي الصغير يطوف به ولي. ده شرط صحة الطواف دخول وقته، دخول وقته اللي هو طواف الإفاضة، مش هيجي قبل عرفة يقول طفت طواف الإفاضة ولا ينفع؟ طب ساعة بين الصفا والمروة ينفع؟ ساعة. ودي من الأشياء اللي قالوا إنه الأركان لابد من النظر فيها على ما رتبها الشارع، الواجبات قد يقدم شيء مكان شيء، فلذلك من رجح أن السعي من الواجبات كالأحناف وقول في مذهب أحمد يقولون إن السعي ممكن يكون قبل الإيه؟ طواف الإفاضة، لأنه إذا طاف طواف القدوم هو قارن أو كان مفردا وطاف بعد طواف القدوم للإفاضة فعلى ذلك سعى بعد طواف القدوم فالسعي بتاعه صحيح. يبقى هنا شرط صحة الطواف دخول وقته، ووقت الطواف بعد نصف ليلة النحر، بعد نصف الليل، يعني فقعد لغاية نصف الليل وساعة أو ساعتين بعد نصف الليل وانصرف، هو له السنة أن يتوجه إلى منى، لكن فرضنا أنه قال لا أسهل لي أروح مكة كما يفعل كثيرون، بيبقى فعلا سهل أن هو يروح لمكة في هذا الوقت ويرجع إلى منى فيطوف طواف الإفاضة ويرمي في منى بعد وقت الشروق، فهذا حسن أيضا أنه يفعل هذا الشيء. يبقى وقت طواف الإفاضة بعد ما وقف بعرفة وبعد ما مضى نصف الليل الأول من ليلة المزدلفة، يبقى ده الوقت بتاعه. قال أبو حنيفة: أوله طلوع الفجر يوم النحر، أوله طلوع الفجر، ده لعله يحمل على الاستحباب، لكن ما قدمنا قبل ذلك من أثر عن أسماء وغيرها دل على أنه الطواف ينفع يكون قبل الفجر أو مع الفجر. وستر العورة، هذا من الواجب، أنه عبادة من العبادة، وستر العورة في غير العبادة فرض واجب، يستر عن الناس في العبادة من باب أولى، يستر العورة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يطوف بالبيت عريان، متفق عليه. واجتناب النجاسة والطهارة من الحدث، لأن الطواف بالبيت صلاة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيتشبه في الصلاة في ذلك في حديث ابن عباس: الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، إلا أنكم تتكلمون فيه، رواه الترمذي وصححه الألباني. الطواف بالبيت صلاة، وقلنا ما هو الصلاة 100%، لأنه لا فيه تسليم ولا فيه إحرام بالصلاة ولا فيه ركوع ولا سجود، فيبقى هنا يشبه الصلاة في أشياء كثيرة. يبقى الإنسان يجتنب اللغو في أثناء بالبيت، فليكن على وضوء أثناء ما يطوف بالبيت، لكن لو تقى وضوءه خرج فطواف أكمل الطواف. بخلاف الصلاة أن تقضى تتوضأ وتسألف يعني تعيد الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم عائشة لما أرضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهري. إذا الحائض لا تطوف بالبيت، الحائض لا تطوف بالبيت. وتكميل السبع، تكميل السبع هذا في الطواف لابد من ذلك، من الواجبات أن يكمل السبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعة. وقال تعالى وليطوفوا ببيت العتيق، والنبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعا وقال خذوا عني مناسككم عليه الصلاة والسلام، هذا صحيح. فإن ترك شيئا من السبع ولو قليلا لم يجزئ، لم يجزئ. وكذا إن سلك الحجرة أو طاف على جدار أو شاذروان الكعبة، لأن قوله تعالى وليطوفوا ببيت العتيق يقتضي الطواف بجميع، قال وليطوفوا بالبيت، ما قالش على البيت، على البيت ما ينفع نصور الجدار من فوق الجدار بتاعه، لكن يطوف بالبيت العتيق يبقى لازم يكون به حوله، يعني حول البيت العتيق. فإذا وصل عند الركنين العراقي والشامي هيبقى من ورائهم الحجر، الحجر اللي هو حيطة مدورة حولهما، الطواف يكون من وراء هذا الحائط، من وراء الجدار، لكن بداخله لا يتم الطواف، ليس له طواف بذلك. وليطوف بالبيت العتيق كذلك لا يجوز له أن يطوف على جدار البيت، يطلع فوق على الجدار من فوق الجدار يطوف، ما ينفعش هذا الشيء ولن يتمكن من ذلك. كذلك أن يطوف على شاذروان الكعبة اللي هي العتبة بتاعت الكعبة اللي واقف عليها الحارس، أنه يمشي على عتبة الكعبة علشان يقبل الحجر الأسود ويعتبر هذا من ضمن الطواف، لا لازم ينزل تحت على الأرض ليطوف من حول البيت ليس فوق جدار البيت، على خلاف بين العلماء هذا الجدار هو من البيت ولا ليس منه، الجمهور على أنه من البيت يبقى لا يجوز الطواف فوق. شيخ الإسلام يرى أنه لا، ده داعم للبيت ما هواش من البيت، لكن تحطاط وتنزل من وتطوف حول البيت ليس الجدار. طيب يقول لنا الحجر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحجر من البيت، الحجر من البيت. يبقى تكميل السبع جعل البيت عن يساره وكونه ماشيا مع القدرة، وكونهم يعني يمكن أفوت حاجات في النص فإيه ما تحاولوش تضيعوا الوقت، لأن آخر حصة لكل النهاردة هنخلص الحجة، هنخلص إن شاء الله، فما تحاولش تقول لي فوتت كذا، اقرأ ده 20 مرة أشرح لكم الحجة ده مش أول مرة، فأنا بحاول أخلص ما ضيعوش وقتنا، أنا مسافر إن شاء الله يوم الخميس فما فيش وقت، التاني الأربع ما فيش درس، النهاردة هتخلص حتى لو قعدت بعد العشاء إن شاء الله، فما تضيعوش وقتنا، تبعت لي ورقة نسيت كذا إلا إذا كان ركن من الأركان أو كذا، غير كده ما تضيعوش وقتنا. دع البيت عن يساره لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجرة فاستلم ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا. الغرض أنه الطواف من واجبات الطواف أن يكون البيت عند يساري كهيئة الإمام، لما تقف أنت تصلي أنت والإمام، يبقى الإمام فين؟ يبقى هنا بتقف أنت ويبقى عن يمين الإمام، يكون الإمام عن يسارك والبيت كذلك، البيت تجعله عن يسارك. طيب يقول لنا ودع للبيت عن يساري لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجرة فاستلم ثم مشى على حاجة شيء جعل الحجر، الحجر والحجر نفس الحجر، نفس الحجر أكبر من الحجر، كل ذا الحجر فيكون عن يسار، ولكن هو صحيح أنه الحجر النبي صلى الله عليه وسلم بدأ من عند الحجر الأسود صحيح. طيب يبقى جعل لما قدم مكة أتى الحجر فاستلم عليه الصلاة والسلام، استلم الحجر مش الحجر، فاستلم ثم مشى، وكونه ماشيا مع القدرة فلا يجزئ طواف الراكب لغير عذر، كونه ماشيا مع القدرة. هنا بقى مشكلة، يقول لك لا يجزئ طواف الراكب لغير عذر، هذا يحتاج لدليل انه لا يجزئ، لا نحتاج للنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام طاف راكبة، يبقى هنا طالما طاف راكبة يجوز. الآن ما فيش حد هيركب جمل ويطوف حوالين البيت، لكن ممكن يركب عربية، عربية يركب على عجلة وحد يزقه
عدل تعب راح جاي قاعد خاصة في الدور الثاني أو الثالث، مع أنه ممكن يجي على نفسه ويكمل مشيا. يبقى هنا كون يقول أنه هذا من الواجبات فيه نظر، يحتاج دليل على أن هذا من الواجبات. يبقى كونه مشيا مع القدرة الرادح له أنه ما يلزمش ذلك، لكن الأفضل والمستحب أن يكون ماشيا. قول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، قلنا ما هو الصلاة 100% عشان نقول أنه لازم يكون ماشيا وما يجوز له أنه عن أحمد يجزئ عليه دم، وعنه رواية ثانية وهي صحيحة يجزئ بغير دم. يعني إذا طاف بالبيت راح قاعد على العجلة أنت وصاحبك بتطوفوا معك وعجلة، واحد تعب قاعد عليها والتاني جراه، اللي تعبان وقاعد يقدر أنه يمشي، مش ما يقدرش، يقدر أنه يمشي بس راح قاعد عليه. الراجح أنه يصح منه هذا الطرف، يصح منه حتى ولو كان جالسا على عجلة ومشت به. وده مذهب الشافعي ومذهب ابن المنذر. وقال ابن المنذر لا قول لأحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كلام جميل. فعل النبي صلى الله عليه وسلم إيه حنقول فيها خلاف وما خلافش، وطفه راكب صلى الله عليه وسلم، إذا هذا فعله. والطواف راجلا أفضل بغير خلاف، إنه راجلا بمعنى على رجلي بفعل صلى الله عليه وسلم في تلك المرة لفعل أصحابه. وحديث أم سلمة يدل على الطواف، على أن الطواف مشي إلا لعذر، إنها طافت وهي راكبة كانت تشتكي، فقالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي أني مريضة، يعني قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور، فطافت أم سلمة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فأمرها تطوف من وراء الناس، هو يصلي بالناس وهي تطوف من وراء الناس بسبب عذرها مرضها. والموالاة، ولا يقولنا صح طواف الراكب لغير عذر بغير ولعذر بغير خلاف، يطواف الراكب من غير عذر اختار هو انه ما يصحش. وقول اخر لاحمد يصح عليه دم، وقول ثالث لو قول الشافعي وابن المنذر انه يصح ما عليهوش حاجه، وده الراجح فيها انه طاف البيت راكبا ولا طاف البيت ماشيا هذا كله يصح. والموالاه، الموالاه بمعنى ورا بعض، يبقى هنا انه طاف الطواف الاول، طواف الثاني، طواف الثالث، مش طاف وطلع يقعد يستريح شويه ورجع، يبقى الموالاه من ضمن الواجبات او من ضمن السنن. اذا كانت الراحه يسيره لا شيء، اذا كانت الراحه كثيره فيها نظر، لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه طاف ورا بعض ما لاش عنه انه تاخر فيه. قال خذوا عني مناسككم، هذا صحيح، لكن الكلام في انه يصح ولا لا يصح هذا الطواف، لو انه صاحب طواف وبعدين قعد يستريح، وبعدين طاف طوافه ثانيه وقعد يستريح، ثالثه ودخل وقت الصلاه، الراجح صحه هذا الطواف. فيستأنفه لحدث فيه، يستأنفه يعني يعيده من جديد، يعيد الطواف من جديد، قياسا على الصلاه فيتوضأ ويبتدئه. يستأنفه لحدث، يعني لو انه هو يطوف البيت احدثه، خرج منه ريح يطلع يتوضأ ويرجع يستأنف. عايز يقول ليه يستأنف؟ كأنه يرى انه بسبب عدم الموالاة، ان على ما تطلع تتوضأ تطلع برا الحرم او برا المسجد الحرام تروح دورات المية وترجع تقول لك بتاع نص ساعة ساعة الأرض على ما تتوضأ وترجع، دي في وقت طويل جدا، فبيقول لك عشان ترجع تكمل على اللي فات لا ده وقت طويل، عيد من جديد، عيد هذا احوط تعيد. لكن الراضح من حيث دليله ما يلزمش لأحد، ما يلزمش يكمل، كان خلص ثلاث أطواف يأتي بالرابع والخامس والسادس والسابع، وخاصة إنه في موسم الحج أو العمرات المزدحمة يبقى صعب. يعني الكلام النظري سهل إن إحنا نقول اطلع اتوضأ وارجع حتى من جديد، لكن التطبيق الفعلي وخاصة كتب الطوف في الدور الثاني ولا الثالث هذا بيبقى صعب جدا، الطوف مع شدة الزحام بتصدق تخلص طواف، فكون يقول لك يلزم من جديد هذا مشقة على الناس، فالراجح إنه يلزمه الإكمال. وعنه عن أحمد يتوضأ ويبني إذا لم يصل الفصل، إذا الفصل ما كانش طويلا يتوضأ ويبني، فيتخرج في الموالاة روايتين، إحداهما هي شرط كالترتيب والثانية ليست شرطا ولا الصواب، طالما إن في عذر للإنسان. قال أن الحسين غشي عليه فحمل، فلما أفاق أتمه رضي الله تبارك وتعالى عن الحسين وهو يطوف بالبيت يعني جاءته حالة إغماء، فلما أفاق كمل الطواف الذي بدأ كأنه توضأ ثم كمل الطواف في فترة بين اللي فات وبين اللي يكمله. هنا يقول إنه ليست شرطا المنى. وكذا لقطع طويل لغير عذر لإخلاله ويبني مع العذر، يعني اللي قطع الطواف قطعه ليه؟ قطع الطواف وطلع بره يشرب شاي مثلا، طلع يتكلم مع واحد يحكي ساعة ساعتين ولا عيد من جديد، عيد من جديد. الطواف بيت صلاة، ليس لك أنك تقطع لحالة ما هيش من حالات الإنسان. لكن إذا كان القطع العذر أغمي عليه، طب هيعمل الأغمى عليه؟ لو طاف تاني يمكن يغمى عليه تاني، خاصة إذا كان طاف طويل في الدور التاني مثلا الشوط الواحد بكل الأشواط اللي تحت، يبقى هنا يصعب عليك تطوف في الدور التاني أو في الثالث، تقعد في الطواف أكثر من ساعة ساعة ونص وانت بتطوف من الدور التاني إذا كنت تعبان أو ماشي على مهل، صعب أنك تقول له عيد هذا من جديد، يبقى يكمل على ما مضى. طيب يقول وإن كان يسيرا، أو قال أحمد إذا أعيا في الطواف فلا بأس أن يستريح، هذا صحيح. وإن كان يسيرا القطع يعني، أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة، صلى وبنى من الحجر الأسود، صلى وبنى من الحجر الأسود، يعني عايز يقول إنه حضرت الصلاة وهو في مكان، فرضنا هو عند الركن الشامي أو الشامي أو العراقي، ودا وقت الصلاة فرح مصلي مع الجماعة، وبعدين هيكمل، هيكمل منين؟ الراجح من مكانه، من مكان، وما فيش دليل انه يلزمه يرجع من عند الحجر الاسود، وحين الاصاب عشان يرجع مع الزحام الشديد في الحجر عشان يرجع بعكس الناس لهذا الماء، الا انك تأمره بقى لف مع الناس وعيد، يبقى هنا ضيعت عليه شوط كامل، الراجح من المكان الذي هو فيه يكمل الطواف. برضو لو حضر الجنازة وقفه صلى مع الناس الجنازة ثم اكمل الطواف. ان شك في عدد الطواف هيبني على اليقين، شك ان انا وانا بطوف كان طواف اربعة ولا خمسة خليهم اربعة، خمسة ولا ستة خليهم كذا، يبقى هنا استيقن في ذكره ابن المنذر اجماع. سنن الطواف استلام ركن يماني في يده اليمنى وكذا الحجر الاسود وتقبيل، وكذا الحجر الاسود يعني استلام الحجر الاسود وتقبيل، يقول وكذا الحجر الاسود وكذا الحجر الاسود، لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طواف عليه الصلاة والسلام، هذا حديث حسن. يبقى هنا استلام الاثنين، وعرفنا الفضيلة ان استلام الحجر والركن اليماني يحطان الخطايا حطة، يحطان الخطايا حطة، فإذا لم يتيسر لك الحجر الأسود يبقى ركن اليماني ويسير ركن اليماني، ولا تقبيل ولا إطالة، يعني أنت عنده تلمسه بإيدك وتمشي، يبقى هنا المسح بيدك، تمسح بيدك وتمشي. وكان ابن عمر يفعل، وعن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا، ثم التفت فإذا بعمر بن الخطاب يبكي، فقال يا عمر يا عمر ها هنا تسكب العبرة. بس الشيخ الألماني قال ضعيف جدا، إنما هو في ما لم تسكب العبرات هناك تسكب فين العبرات؟ فهذا مكان العبادة، إنسان المؤمن يستحضر قلبه في هذا المكان، يستحضر عظمة الله والخشية، وليبكي في هذا، لم يبكي فليتباكى في هذا المكان حتى لو لم يصح الحديث. ونقل الأثرم ويسجد عليه، وده في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبله وأنه سجد على الحجر الأسود، بمعنى يعني يضع جبهته عليه صلى الله عليه وسلم، فإن شق استلمه، إذا شق عليه أنه يقبل ويضع رأسه عليه فليستلم باليد ويقبل يده، إذا لم يكن بيده وفي يده شيء لمسه به، ولكن لا نفضل في وقت الزحام تستلم بشيء، إنك ما تدخلش العصاية في هذا المكان، لأنه ببساطة ممكن تخنق إنسان، وأنت بتحط العصاية على الحجر وواحد رقبته عليها ممكن يتخنق الإنسان، فلا تفعل هذا، لكن إذا كان في فراغ أو كذا يبقى المس بيدك لا داعي لعصا ولا لشيء. فإن شق استلمه وقبل يده، لما روى مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه بيده وقبل يده، وعن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن، المحجن زي عكازة كده عصاية منحنية، ويقبل المحجن، استلم بالعصا وقبل النبي بحاله عليه الصلاة والسلام، حين يستلم بعصا كله حيوسع عليه الصلاة والسلام، مش حد هيتخنق في عصاية النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الآن لا، محدش هيوسع ولا غيره، الناس بتهجم على الحجر، بيعمي عينيه وما بيشوفش اللي قدامه، ده حاطط ايده كده والتاني كده، اقول لك مقص على رقبة الانسان يخنقه. يبقى هنا خد بالك، اياك تؤذي احدا. تقبيل الحجر سنة، أذى الناس حرام، لا يجوز الأذى، فلا تؤذي أحد. ولعلك العصاية في إيدك وتحطها دخلت في عين إنسان طالع جرفه، عورت إنسان، احذر هناك لو تحصل أشياء كثيرة بمجرد الإيدين، ما بالك بالعصاية اللي هتحطها. العصاية دي إذا كان الوقت يسمح بذلك، الزحام يسير والناس ما بتندفعش الاندفاع اللي موجود الآن زي الازدحام على مكان بياخد حاجة بيهدمه على الحجر الأسود، فراعي إنه الناس الآن غير الناس في الماضي. في الماضي كان في أداب بتحكم الناس، الناس الآن ما فيش حاجة بتحكم الناس، بيهتم على الحجر بأي صورة من الصور، هو عنده نفسه بس عايز يقبل الحجر. وحين تلاقي واحد طالع وشه أصفر حيموت، شكله حيموت من الخنقة اللي اتخنقها وهو داخل عليه، وإيه ليه؟ مين قال لك تعمل هذا الشيء؟ لا تؤذي نفسك ولا تؤذي غيرك. والاطباع والرمل والمشي في مواضعها، هذا كله من السنن. والاطباع والرمل والمشي في مواضعها، والركعتان بعده، بعد إيه؟ بعد الطواف. الركعتان بعد الطواف، والأفضل خلف المقام، لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ده الأفضل يكون خلف المقام، قريب ولا بعيد ولا بعيد خالص في الجهة بتاعة المقام، هذا الأفضل. لكن لم يتيسر الشيء يبقى هنا في أي مكان، وخاصة إذا كان طوافك قبل الفجر وإنه خلص على وشك إنه تقام صلاة الفجر، وعلشان على مطروح إنه مش هتلاقي مكان هناك ولا وراء ولا وراء في مواسم الحج، يبقى في أي مكان تصلي الركعتين، وهاتان ركعتان سنة، هاتان ركعتان سنة. قيل للزهري إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف، فقال السنة أفضل، السنة أفضل. عطاء اللي هو ابن أبي رباح، في عطاء الخراساني وفي عطاء ابن أبي رباح، هذا فقيه مكة عطاء ابن أبي رباح. قال الزهري إن عطاء يقول تفقها دي يعني يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف. كان في عهد عطاء كان الأمراء يمنعون الفتوى إلا عطاء بس اللي يفتي في مكة، إنه كان فقيه مكة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهو قالها إنه تفقها، إنه فربنا حيصلي الفجر وحيصلي ركعتين دول، قال تجزئ هذه عن هذه، يعني إن صلاة بنيتين. هذا كلام صحيح، كلام صحيح، بس الأفضل تكون دي لوحدها ودي لوحدها لأنها صلاة مقصورة. قال الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال السنة أفضل، السنة أفضل. لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبعا إلا صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام. فصل. وشروط صحة السعي ثمانية، شو حتى يصح السعي لابد يكون النية والإسلام والعقل، إنه ينوي هذا. النية إما نية حالا إذا تيسر هذا الشيء، أو إنه النية الماضية في أول العمرة تسري على الجميع، تسري على الجميع، لأنه أحيانا إنسان مع تعب الطواف وخرج مع الناس ورحين عند السعي بعد أنا ما نويتش، وخاصة إذا كان موسوسا ويظن النية لابد يكون نويت السعي، يقوم فأنا أقول له النية من البداية، أنت مش جاي تعمل عمرة، هنا السعي هذا سعي عمر، النية في البداية تسري على هذا. الإسلام، إنه السعي ما صحش في إنسان كافر، فلو أن إنسانا والعياذ بالله طاف البيت ثم ارتد لا يصح منه السعي وأفضل عمله الذي عمله. والعقل لابد يكون عاقلا، المجنون يحتاج لوليه، يحتاج الصبي الصغير محتاج لوليه يأخذ بيده ويمشي به. الموالاة هذه فيها نظر، الموالاة صعب جدا، نقول له في السعي بين الصفا والبيت كان السعي نفسه هذا واجب من الواجبات، وانه يكون الشرط فيه يكون وراء بعض، وقد يشق على الانسان في اثناء السعي انه يفعل السبع مرات رايح جاي وراء بعض، هذا يصعب مع الوقوف الطويل للدعاء، احيانا قد يتعب الانسان ويحتاج انه يستريح. الراجح انه لا دليل على وجوب الموالاه في السعي. قال قياسا على الطواف، هذا فيه نظر، لأن الطواف أصلا ركن من الأركان متفق عليه، لكن السعي واجب أو ركن مختلف فيه، ولأنه صلى الله عليه وسلم ولا بينه هو كون وفعله، هذا استقراء، استقراء، لكن بهذا النص يحتاج لحديث. قال في الكافي لا تجب، هذا الصواب في الكافي اللي هو ابن قدامة، قال لأنه نسك لا يتعلق بالبيت فلم يشترط له الموالاة كالرمي. وقد روي أن سودة بنت عبد الله بن عمر تمتعت فقضت طوافها في 3 أيام. هذا اللي جاء أنه مش قضت طوافها، السعي من الصفا والمروة، هذا رواه مالك في موطئه من حديث هشام بن عروة أن سودة بنت عبد الله بن عمر كانت عند عروة بن الزبير فخرجت تطوف بين الصفا والمروة في حج أو عمرة ماشية، وكانت امرأة ثقيلة فجاءت حين انصرف الناس من العشاء فلم تقضي طوافها حتى نودي بالأولى من الصبح، فقضت طوافها فيما بينها وبين، وكان عروة إذا رآهم يطوفون على الدواب ينهى. يبقى هنا كأنها في السعي بين الصفا والمروة إن طولت، وهي لأنها بطيئة فقد وقت طويل جدا مش أسف. إن السنن في السعي المشي مع القدرة، ويجزي السعي راكبا ومحمولا ولو لغير عذر، لأن في الطواف يمرض أولى في السعي، هنا يجوز أنه يسعى محمولا أو راكبا، والمشي مع القضاء أفضل، هو الحج الأجر فيه على قدر التعب وعلى قدر النفقة. قال في الكافي يسن أن يمشي، فإن ركب جاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا. أيضا يقول لنا كونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم، يعني السعي حتى يصح منك السعي يكون بعد طواف. أمال الحديث اللي جاء أن الرجل قال سعيت قبل أن أطوف، يقال فيه إن الرجل لم يدري، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لم أدري سعيت قبل أن أطوف، يبقى إذا نسي الإنسان فبدأ بالسعي يجزئ، لكن لم ينسى يبقى يلزم الإتيان بالطواف الأول ثم السعي خروجا من الخلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سعى بعد الطواف وقال خذوا عني مناسككم عليه الصلاة والسلام. لاحظ انه لما سعى ولما طاف مش كل ما بيعمل حاجه يقول خذوا عني مناسك، هنا واضح من الروايات كده كانه يعني الحديث قالوا كده، لا ده هو علمهم فعل وقال خذوا، وقبل ما قال لي تاخذوا عني مناسككم فاني لا ادري لعلي لا احج بعد عامي هذا، فهو كانه بيختصر الحديث بيذكر لك الجزء الذي فعله ويقول لك وهو الذي قال في اول الحديث او في اخره خذوا عني مناسككم. وتكميل السبع، السبع لابد من تكميل السبع، تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة، واستيعاب ما بين الصفا والمروة بين الجبلين الصفا والمروة، ولو عند أول هذا وأول هذا، أول الصفا البلاط اللي يبتدي يطلع لفوق، البلاط مستوي فيه لغاية ما يبتدي يطلع طالع لفوق بزاوية، هنا أول الجبل، عند المروة نفس الشيء، فلا يجب أنه يوصل لآخر الصفا ولا لآخر المروة، ولكن بحسب ما يتيسر من ذلك على ما قدمنا في الوقوف على الصفا والمروة. وتكميل السبع واستيعاب بين الصفا والمروة. طيب إن بدأ بالمروة قبل الصفا، فرضنا هو طريق ودخل من باب المروة، هيعمل إيه؟ هيمشي لغاية الصفا ويبتدي يعد على نفسه من عند الصفا، وهذا غير محسوب الذي بدأ. إن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دنا من الصفا وقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه الصلاة والسلام، رواه مسلم. وقال في حديث آخر ابدأوا بما بدأ الله به، ابدأوا بما بدأ الله به، يبقى هنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيانت ابدأ، وإلا فقول الله سبحانه إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حد البيت بعده فلا جناح عليه أن يطوف بهما، قال إن الصفا والمروة، إن الصفا والواو عاطفة لمجرد العطف هذا وهذا، لو كان الآية وحدها يبقى أي حاجة تبدي من هذا، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا يبقى حديثه يبين أنه لابد من البدء بما بدأ الله به. سنن السعي الطهارة وستر العورة، الطهارة كانت واجبة وشرطا في صحة الطواف، لكن في السعي بين الصفا والمروة سنن الطهارة وستر العورة، المعنى يعني لو أن الإنسان أثناء الطواف بالبيت سقط عنه إزاره يبقى هنا انكشف، هنا لابد أنه يستر نفسه حاله، لابد لو أنه ترك هذا ومشى فطر وهو ثوبه ساقط بدت عورته لا صح هذا الشوط منه، يبقى هيعيد هذا الشوط ثانية. السعي بين الصفا والمروة لو حدث هذا الشيء لا شك أنه آثم، أنه في مكان فيه ناس وهم غير، لكنه محسوب، لكن محسوب أن طواف البيت صلاة، فلو أن الإنسان كان عاريا لا يصح منه ذلك، لو كان هنا بين الصفا يأسم يأسم، ولكن يصح منه الطواف السعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي البيت حتى تطهري. وقالت عائشة إذا طافت المرأة بالبيت ثم صلت ركعتين ثم حاضت فلتطوف بالصفا والمروة. يعني إذا هذا عند ابن أبي شيبة وإسناده صحيح زي ما ذكر الشيخ صالح في تكميل. هنا عائشة تقول تفتي بهذا أنه المرأة إذا طافت بالبيت خلص الطواف وبقى عليها السعي وحاضت قالت لها كملي السعي، ليس من شروط صحة السعي أن أنت تكوني على وضوء أو طاهرة من الحدث أصغر أو لا. والموالاة بينه وبين الطواف، الموالاة يعني من السنن أنه خلص الطواف ليتوجه إلى السعي. فربنا خلص طواف تعب راح فندق نام تام يوم راح عمل السعي يدرس وصح منه هذا السعي. الفوات والإحصار، من طلع عليه فدو يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر أو غيره فاته الحج وانقلب إحرامه عمره. وانقلب إحرامهم هنا الفوات والإحصار. فوات واضح الوقت فات، فات الوقت. هذا يتخيل في الحج ولا في العمرة؟ الفوات في الحج، العمرة ما هتفوت ازاي؟ ما طول العمر وقت العمرة، يبقى العمرة فاتتك نضة تعملها بكرة، فاتت السنة تعملها السنة الجاية ما بلاش. لكن الحج عرفة، يبقى يفوت يوم عرفة ضاع الحج، إذا فات يوم عرفة ضاع الحج. يبقى يتخيل الفوات في الحج دون العمرة، والإحصار في الاثنين. إحصار إنه راح مرض في عمره مرض في الحج مرض في الحج راح هناك الأمن منعه معكس تأشيرة ارجع، يبقى هنا الآن أحصر عن الحج. هيعمل إيه هذا المحصر؟ إذا كان في البداية قال محلي حيث حبستني يبقى ينفع هذا ويتحلل ويرجع إلى بلده. يبقى من طلع عليه فجر يوم النحر، نتكلم عن فوات بقى الآن، ولم يقف بعرفة لأي سبب من الأسباب بعذره حصر حصر بعدو أو بمرض أو نحو ذلك فاته الحج وانقلب إحرامه إلى عمر، لقول دابر لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة دم. يعني آخر لحظات من الليل ممكن يلحق فيها قبل فجر العيد يلحق يقف بعرفة، لو لحق أدرك الحج من هذا العام. لا فاته الليل كله ما راحش عرفة ولا بالنهار ولا بالليل، يبقى ضاع عليه الحج في هذا العام ويعمل عمرة بقى في الإحرام بتاعه، يدع العمرة يطوف في البيت ويسعى بين الصفا والمروة ويتحلل من العمرة وعليه أن يحج من قبل. قال أبو زبير سأل جابرا أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال نعم، اللي هو لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة دم. وعن عمر رضي الله عنه أنه أمر أبا أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج فأتى يا يوم النحر أن يحل بعمرة ثم يرجع حلالا ثم يحج عاما قابلا ويهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بيته. ده صحيح إنه في إن أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وهبار بن أسود ذهبوا يحجوا ظنوا إن يوم عرفة لسه بعد بكرة، فكان يوم عرفة بكرة ما لحقوش ففاتهم يوم عرفة، فلما قالوا سألوا عمر نعمل إيه فأمرهم أن يتحلل بعمرة وعليهما الهدي وعليهما حجان من قبل، يحج فاتهم الحج هذا العام يحجان من العام القادم. عليهما الهدي يعني كل واحد يذبح شاه بسبب إنه فاته الحج اتأخر العذر من أعذار فاته الحج. طيب عليه هدي ما لقاش هدي يعمل إيه؟ قال يصوم عشرة أيام، يصوم عشرة فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهلك، كان قاس على هدي التمتع فأمرهما إن يصوم ثلاثة أيام قال يرجع حلالا. أتى يوم النحر لما فتهما الحج فأمرهما أن يحل بعمرة. يعني انت الان احنا يوم العيد هتعمل فين حد فاتك الحج؟ روح بقى اعمل عمره. هل هيلزمه يروح يبدا بمنى ويرمي جمرات؟ لا، ده فاته الحج اصلا مش حاجه لهذا، يبقى هيطوف ويسعى ويرجع بلده وعليه انه يذبح شايف ورق على فقراء الحرم، اذا لم يقدر يصوم ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجع. قال وللنجاد عن عطاء مرفوعا نحوه، وللنجاد عن عطاء مرفوعا نحوه، وللدار قطني عن ابن عباس مرفوعا من فاته عرفات فقد فاته الحج وليتحلل بعمره وعليه الحج من قابل، مرفوعا ضعيف، لكن الأثر عن عمر صحيح. ولا تجزئ هذه العمرة عن عمرة الإسلام، هذا نص عليه الإمام أحمد. ليه؟ قال لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لم ينويها في ابتداء إحرامه. يعني ممكن ممكن، بس كناحية نظر لدليل، مش بين لها دليل في هذا الذي يقول إنه تجزئ عن عمرة الإسلام. تجزئ تجزئش ليه؟ ما هي عمرة، عمرة فعلها، كونه لم ينويها من البداية بس نوى إحرامه، نوى إحرامه فلم يتيسر له الحج فلتكن عمرة، فلتكن زي ما الصحابة نووا الحج في البداية فلما طافوا قالوا اجعلوها عمرة فسخوها إلى عمرة. إيه المانع إنه كان ينوي حجا فلم يتيسر جعلها عمرة وجعلها هي عمرة الإسلام؟ معلوش معلوش كذا عمرة في الإسلام، هي عمرة واحدة على خلاف فريضة ولا إنها نافلة. يبقى الراجح إنه تجزئ عن عمرة الإسلام، فيتحلل بها وعليه دم وعليه القضاء في العام القابل زي ما جاء عن عمر رضي الله عنه. لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء. لو صد عن الوقوف يعني عايز يقول ان انسان ذاهب للبيت وانه نسى امتى يوم عرفة، والان صعب انه ينسى مع كل الناس معروفة وسائل الاعلام، هذا صعب الان. لكن يتخيل يصد، يصد عن الوقوف يعني بعد ما وصل هناك ما عادش تأشيرة ارجع، وكم من الناس يرجعون من المطار وهو لابس الاحرام، او بعد ما يدخل مكة لابس الاحرام يقول له لا ما انتش داخل ارجع فيرجع. طب ده هيعمل ايه؟ ما فيش بايده حاجة انه هيقول لا هدخل بالعافية هعمل كذا، ما فيش، هيرجع لبلده. فيرجع يبقى هنا حصر بيتصد عن الوقوف، يتحلل قبل فوات الحد، يتحلل يعني قبل يوم عرفة ورجع إلى بلده عليه ذلك، وليس عليه لا يجب عليه أنه يحد. لكن إذا كان منتظر لغاية عرفة يمكن يدخله فاتته يبقى عليه الحج من قابل على ما قاله عمر رضي الله عنه. قال الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم ولكن إن أمكنه فعل الحد في ذلك العام لزمة. يعني فرضنا إنه في وسيلة إنه يرجع للمطار ويشوف طريقة إنه يرجع بها تاني إلى الحج ويمكنه ذلك لزمه، إنه ما يرجعش لبلده ويفعل أفعال الحج. من حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل. من حصر عن البيت يعني انه رايح يعمل العمرة وواصل لغاية البيت، في الطريق مسكوه رجعوا للمطار ورحلوا البلد، هنا الامر بقى سريع الان، ما فيش حاجة هيقعد في المطار يومين ثلاثة عشان يصوم ويعمل، احيانا يكون على طول يترحل ويرجع على طول. فاذا حصل عن البيت حتى ولو كان بعدما وقف، اذا بعد ما وقف وخلاص انه التاخر هيرجع هيعمل ايه بعد ما وقف؟ يبقى ليه حد ولا ملوش حد؟ له حج، يبقى فضله الطواف، يبقى حيلزمه يرجع تاني، يفضل بقى ممنوع عن النساء لغاية ما يرجع. والواجبات اللي كانت عليه في الحج عليه عن كل واجب دم، عن كل واجب يكون دم، ويرجع تاني ليأتي بالطواف بعد ذلك. طيب هل في حل تاني؟ بيقول لك هنا يتحلل، يذبح هديا بنية التحلل للآية ولحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحالت كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية. وللبخاري عن المسور أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه إذا تيسر له الهدي. يبقى إذا صد عن الوقوف وتحلل قبل فوات الحج يبقى لا قضاء عليه، بل كلام في القضاء ان يقضي ولا لا يقضي. يبقى اذا كان قبل الوقوف بعرفة خلاص يتحلل ويرجع، بس هيكون عليه الدم او بدل الدم صيام العشرة الايام. طيب حصر عن البيت، هو وقف بعرفة وحصر عن البيت، من الممكن يرجع تاني في عمرة بعدها؟ من الممكن، يكون سهلا في هذا الزمان، من السهل هذا الشيء. يبقى على ذلك يظل محرما عن النساء، يتحلل تحلل الأصغر، وقف بعرفة خلاص له حج، يبقى يعمل ايه في الواجبات اللي فاتته بسبب هذا يفعل، وبعد ذلك عليه ينتظر محرما عن النساء لغاية ما يرجع ويأتي بالطواف بالبيت. إلا إن استحال ذلك هيبقى معذور، مش هيقعد طول عمره محرمة، يبقى حيتحلل الإنسان بتحلل المحصن. قال فإن لم يجد صام عشرة أيام بالنية وقد حل، نص عليه قياسا على التمتع، ولا يحل إلا بعد الصيام. لا يحل إلا بعد الصيام، وحين ممكن ما يتأثرش هذا الشيء أنه اطرأ النهاردة لسه بدري على يوم عرفة ورحلوا على المطار وحيروح لبلده ومعهوش مذبح شيء، يبقى حيصوم فين الآن؟ ما فيش وقت أنه يصوم العشرة أيام وبعدين يتحلل، يبقى على ذلك هذا معذور، فليتحلل وليرجع وليصوم العشرة أيام بعد رجوعه. من حصل عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق ولم يتحلل حتى يطوف، لم يدل، كنا لسه بنقوله ان هو وقف عرفه خلاص وبعدين حصر عن طواف الافاضه ورجعوه لبلده، يبقى على ذلك يلزمه طواف الافاضه في اي وقت يتيسر له، ويفضل محرما عن النساء لغايه ما يرجع. لما روي عن ابن عمر انه قال: من حبس دون البيت بمنى فانه لا يحل حتى يطوف بالبيت، لان هذا لا وقت له، فمتى طاف في اي وقت كان تحلل، يبقى التحلل له بذلك، ولأن الشرع ورد بالتحلل من إحرام تام يحرم جميع المحظورات، وهذا يحرم النساء فقط، يعني الأمر يسير في ذلك. الذي فرضنا أن وقف بعرفة ورمى الجمرة بتاعة العقبة وبعد ذلك رحلوا مرضى واضطروا ان هم يرجعوا البلد ويتعالج في بلد، يبقى الواجبات اللي كانت عليه ما كان هدم، الواجبات هتكون ايه بقى اللي عليه؟ هذا وقف بعرفه، بات بالمزدلفه، رمى جمره العقبه، يفضل له رمي يومين بعد رمي جمره العقبه، يبقى عليه عن كل يوم ثلث دم، يعني يومين يومين في الرمي. طيب المبيت كان واجب عليه مبيت الليالي، ما باتش ولا ليله من ليالي، ما يبقى عليه دم في ذلك، يبقى عليه ثلثين دم في ترك الجمره التشريق اليوم الاول والثاني، وعليه للمبيت دم. يبقى هنا الحلق والتقصير يحلق في اي مكان، يحلق في بلده اذا كان، يبقى هنا ما فيش، لا يفوت هذا الحلق ولا التقصير فليحلق، يبقى عليه الدم. بقي عليه ان يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروه، نقول له انتظر لغايه ما ربنا يفتح عليك بعد شهر شهرين سنه وتطلع تعمل تكمل المناسك بتاعه الحج اللي فاضل عليه الطواف بالبيت. هيحل له كل شيء الا النساء، الا النساء، انه لا ياتي اهله لغايه ما يطوف بالبيت. طيب، من شرط في ابتداء إحرامي أن محلي حيث حبستني، يعني أنا أحل أما في المكان اللي أحبس فيه، أو قال إن مرضت أو عدست أو ذهبت نفقتي فلي أن أحل، كان له أن يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه. هذا يمضي على كل الأفعال، لو أنه وجد أنه تعذر عليه أنه الحج لن يقدر على ذلك بسبب المرض، بسبب الحبس، بسبب الترحيل، سواء كان هو قال ذلك عند أول عمرة أو الحج، يبقى على ذلك يتحلل ولا شيء عليه ولا يلزمه الرجوع مرة ثانية. كده نكون خلصنا المناسك السنة دي باختصار، وإن شاء الله لعل فيه بعد ذلك نشرح بتطويل، وبعد ما نبدأ من الحج إن شاء الله نكمل لكم ما وقفنا عليه في الصلاة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.